بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية، جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية، إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، إشراقات قرآنية. والآن إشراقات قرآنية حول سورة العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة الأربعاء الثامن من شهر رمضان المبارك من سنة 1423 للهجرة. لا شك أنكم تعلمون أن عنوان هذه الجلسات هو تعال نؤمن ساعة، وهذه الكلمة أو هذا العنوان هو مقتبس من قصة معروفة ذكرها ابن كثير وغيره من المفسرين، ورواها الطبراني في معجمه الأوسط عن أبي مدينة الدارمي، وكانت له صحبة، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا التقوا لم يفترقوا حتى يقرأ بعضهم على بعض سورة العصر ثم يسلم بعضهم على بعض وينصرفون. وقال الشيخ الألباني عن هذا الأثر إن إسناده صحيح، وغالب من تكلم من المفسرين على هذه السورة ذكروا هذا الأثر. وإذ قد وضعنا هذه القاعدة تعال نؤمن ساعة التي كانوا يقولونها فيما بينهم ثم يقرؤون هذه السورة، فلا بأس أن يكون حديثنا اليوم هو حول هذه السورة التي هي إحدى ثلاث سور في القرآن الكريم، هي الأقصر، سورة والعصر، والثانية الكوثر، والثالثة الإخلاص، وممكن نضيف الرابعة أيضا وهي النصر إذا جاء نصر الله والفتح. فهذه السور الأربع هي أقصر سور القرآن الكريم، وسورة العصر عبارة عن ثلاث آيات من كتاب الله تعالى، وهي مكية على الغالب أقوال المفسرين. والصحابة رضي الله عنهم حينما اختاروا هذه السورة لتكون مجالا للحديث فيما بينهم لم يكن هذا على سبيل التبرك كما قد يظن البعض، وإن كان قراءة القرآن خير كما أسلفنا وبكل حرف عشر حسنات، لكن اختيارهم رضي الله عنهم لهذه السورة لاعتبارات أخرى، وإلا كانوا اختاروا ماذا؟ الإخلاص مثلا. سورة الإخلاص تعدل كم؟ ثلث القرآن كما في الحديث المتفق عليه. وإنما اختاروا سورة العصر لمعان تضمنتها هذه السورة من حيث كونها شاملة لكل معاني الكمال العلمي والعملي في النفس وفي الغير كما سوف تأتي الإشارة إليه. ولذلك كان الشافعي رضي الله عنه يقول: لو تدبر الناس في هذه السورة لكفتهم أو لوسعتهم. وهنا لابد أن نقف أيها الأحبة، يعني سورة واحدة صغار الطلاب في الكتاب يحفظونها، بل الطلاب الذين في رياض الأطفال ويعز عليهم ربما أن يحفظوا بعض السور المفصل القصيرة يحفظون سورة العصر، ومع ذلك تأمل كم من الناس يقفون عند هذه السورة ويتدبرون معانيها ويفكرون لماذا كانت هذه السورة عظيمة، ولماذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتواصون بها ويتعاهدون بها. ربما نحن لو التقى بعضنا مع بعض لا تجد أننا نثير مثل هذه المعاني، يمكن نثير معاني أخرى، وقد يكون الغالب على المعاني التي نثيرها. دعونا نكون صراحة مع أنفسنا، يعني لو كل واحد منا فكر حينما يلتقي بزملائه غالبا ما الأشياء التي نبحثها في الغالب، حتى حينما نبحث قضايا شرعية وقضايا دعك من الذين قد يتحدثوا في أمر مثلا أمر دنيوي أو في أمور مباحات أو في حتى معاصي، دعك في إطار الذين إذا التقوا التقوا على خير وعلم، في الغالب ماذا يكون مجال حديثنا؟ مثلا قد نبحث في قضايا سياسية خاصة، قد نبحث في قضايا الأحكام، بمعنى أنه نستطيع أن نقول بتعبير أشمل أنه غالبا نحن ننهمك في الجزئيات، هذه اكتبها وضع تحتها خط، ثم حاول أن تعمل بصرك وملاحظتك في نفسك وفي من حولك، ربما تستطيع أن تقول إن 90% من أسئلة الناس وفتويهم سواء في البرامج الدينية الإذاعية التلفزيونية في الصحف في المجلات في المجالس تساؤلات ربما تستطيع أن تقول إن 90% أو 80% من هذه الأسئلة التي تعبر عن تساؤلات الناس هي تدور في قضايا ربما تكون من الدين ولكنها ليست من القضايا الأساسية الضرورية الكلية العامة التي إذا فهمها الإنسان انتظم ما وراءه من الأشياء، بل قد ينشغل الإنسان بقضية ثانوية ويهمل ما هو أهم منها، وهذا كثير. وذلك ربما مثلا الطالب المبتدئ في التحصيل قد يتسنى له أن يتقن مسألة فرعية، مثلا وأحببت وأنا في بداية الطلب أو بداية التكوين العلمي أو الدعوي أن أضبط لي مسألة من المسائل أرى الناس يصطرعون حولها ويتجادلون، وهي مما يسميها السلف رضي الله عنهم بالأغلوطات أحيانا، أن يكون فيها مجال للأخذ والرد والقيل والقال، تجد أنني أتقن هذه المسألة، أقرأ فيها عدد من الكتب وأراجع وأسأل أهل العلم حتى حصل علم هذه المسألة تحصيلا جيدا، ثم أنهمك فيها تشاغلا بنفسي ومشاغلة لغيري بهذه القضية حتى تصبح هذه القضية يعني هي لبلباب فكري وعملي وقولي. وربما إذا التقيت بقوم كان ما أذاكرهم به وأحدثهم به وأتواصل معهم به هي هذه المسألة، وقد تكون هذه المسألة نعم من الدين ولكنها لم يعطها الدين هذا التقدم وهذه الأولوية التي أعطيتها لها. ومن هنا يقع أحيانا كثيرة الخلاف بين الناس، لأنه يكون هناك نوع من الشدة في والإلحاح في تتبع قضية معينة حتى تملك على الإنسان عقله. ولو تصورنا مثلا هذا الجهاز، هذا الجهاز لما تنظر إليها الآن تنظر إليه بحجمه الطبيعي، لكن لما تقربه من عينك ما الذي يحصل؟ يكبر ويحجب عنك الرؤية، أو لا يحجب عنك رؤية الأشياء التي أمامك والتي قد تكون كبيرة. ومن هنا نؤكد دائما على أهمية إعطاء كل ذي حق حقه، وإعطاء المسائل موقعها الطبيعي وأولويتها المناسبة في الشريعة، وأنه ليس بالضرورة أن نفهم أن الخطأ هو الغلو في الدين فقط كما يقع مثلا للطوائف المنحرفة الخوارج الذين يعني كفروا أهل الإسلام وقتلوا وفعلوا واستحلوا الدم الحرام وانشقوا على جسد الأمة الإسلامية. نعم هذا غلو مفرط، لكن أحيانا يقع نوع من الخلل وليس غلوا ولكنه يحتاج إلى تعديل للذين يعني هم مستقبل الأمة ومستقبل الدعوة، أن توضع الأشياء في نصابها الصحيح وأن يكون هناك نوع من الاجتهاد في ضبط الأمور هذه، لأنه أيضا دعونا نكون واقعيين، من الصعب على الإنسان وهو في بداية التكوين والطلب أنه يضع كل شيء في مكانه الطبيعي. إذا كانت هذه الأشياء تحتاج إلى فقه وتجربة، فكيف تريد من مثلا الإنسان لتوه دخل في التدين والصلاح أن يتقن هذا الفن؟ ربما ذكرت لكم مرة النكتة التي حصلت معي لما اتصل بي أحد الشباب من جدة وسألني عن جماعة الإخوان المسلمين هل هم من أهل النار؟ قلت أعوذ بالله، يعني قوم مسلمون وأخيار وفيهم خير وكل يؤخذ منه ويترك ويخطئ ويصيب، لكن أهل النار؟ قال والله أسأل سائل. قال عندي سؤال آخر، جماعة التبليغ هل هم من أهل النار؟ قلت يا أخي أنا لست مالك. فقال ومن هو مالك؟ قلت له مالك خازن النار، ما تعرفه؟ قال لا والله ما أعرفه. قلت ألا تقرأ القرآن ونادوا يا مالك؟ قال أنا لسه داش في الدين، دوبي دشيت في الدين. طيب إذا كان لسه داش ليش دخلت في العمق وفي أشياء خطيرة دع هذه؟ قال والله أنا ذهبت إلى محل بيع كتب ووجدت كتاب فيه كلام عن الجماعات وفيه أنهم من الفرقة 72 التي في النار وأنها فرق نارية، وقرأت الكلام ويعني جاهل يسأل عالما كما يقول، فيعني شكرته ونصحته. لكن المقصود أنه فعلا يعني يجب أن نكون واقعيين، مسألة ضبط الأولويات ووضع الأمور في نصابها وتقديم ما قدمه الله ورسوله وتأخير ما أخره الله ورسوله هذا فقه عظيم يحتاج إلى علم وعقل وخبرة ودربة. فلذلك ما تلوم الإنسان الذي في بداية صلاحه أو استقامته أنه قد يقع منه نوع من إيش الخلل فيه، لكن ينبغي أن يكون هناك نوع من السعي في ماذا؟ في التصحيح، في التصحيح الدائم، بحيث ما يكون الإنسان خلاص استقر أمره على شيء معين وأغلق عينيه وأقفل النوافذ الجانبية ومشى في الطريق، لا، يكون عنده استعداد دائم أنه يضيف ويعدل ويطور نفسه، حتى لأنه هل نقول أن الإنسان كامل؟ الآن في بداية الطلب الآن يا أخي، في بداية الطلب أو حتى قطعت شوط معين، معناه أن أمامي مشوار طويل، وأن من المفروض أن يكون عندي استعداد دائم للتقدم وليس للوقوف حيث أنا. وهذا لا يكون بتعصب الإنسان لنفسه أو تعصبه لأول ما طرق سمعه من الأشياء، بل يكون أن يتحقق بتجرد الإنسان لله سبحانه وتعالى وحرصه الدائم على البحث عن الصواب حيث كان، وبراءته من التعصب ومن التقليد ومن الهوى. هذه المعاني تتحقق مع استمرار المجاهدة، ولذلك طريق الحياة طويل وهو صعب، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. واستشهد أحيانا بقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فلما تتأمل هذه الآية الكريمة لاحظ أن الله سبحانه وتعالى وصفهم في أول الآية بأنهم آمنوا وأنهم عملوا الصالحات، ثم قال لندخلنهم في الصالحين. من هم الصالحون؟ أليس هم الذين عملوا الصالحات؟ نعم بلى. إذن ما معنى قول لندخلنهم في الصالحين؟ معناه أن إيمانهم وأن عملهم الصالحات في البداية نوع من المشقة والمعاناة وفي شيء من الجهد، ولكن بعد فترة تلين نفوسهم وتستسلم وتعرف الطريق وتطاوع فيكونون من الصالحين. ولهذا كان بعض السلف يقول إنه عانى قيام الليل 20 سنة ثم تلذذ به 20 سنة. فهكذا الطريق، أهم شيء خلص قلبك من الهوى والشواغل ومن رؤية النفس كما ذكرنا بالأمس، وصحح نيته وتجرد وامشي في الطريق باجتهاد، والله سبحانه وتعالى يحفظك ويرعاك. إذن هنا نلاحظ النقطة الأولى في قضية كون الصحابة رضي الله عنهم يتواصلون بهذه السورة، لأنها احتوت على لب المسائل وجمهور القضايا الكبرى المطلوبة للإنسان، والتي يعني بموجبها ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب، ثم الله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة الكريمة: والعصر. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. القسم هنا لا شك أنه دليل على عظمة وأهمية الشيء الذي سوف يقسم الله عليه، لأن الله تعالى إذا تكلم بشيء فهو حق وصواب، فكيف إذا كان هذا الأمر مؤكدا بماذا؟ بالقسم والعصر، ثم مؤكد أيضا بمؤكدات أخرى، وهي إن، وإن نقول في إعرابها أن حرف توكيد، إن، ثم قوله لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، كان ممكن يقول في خسر لكنه قال لفي، فاللام هنا أيضا مؤكدة. إذن المعنى المقصود في السورة مؤكد بكل صيغ وألوان التوكيد المناسبة. فأقسم الله سبحانه وتعالى وأكد هذه الحقيقة بقوله والعصر. ما هو العصر؟ هناك احتمالات، احتمال أن يكون المقصود بالعصر هو الدهر أو الزمن، هذا قول لبعض المفسرين. طيب، وبل ابن القيم قال هذا مذهب الجمهور، جمهور المفسرين. احتمال أن يكون العصر وقت العصر الذي هو آخر النهار، يعني ما قبل غروب الشمس. احتمال آخر أن يكون المقصود بالعصر يعني قرن أو فترة من الزمان، نعم. وأيضا احتمال رابع أن يكون المقصود صلاة العصر. كل هذه الاحتمالات واردة في العصر، وكلها ممكن نقول أنها داخلة في المعنى، لأن الله سبحانه لما قال والعصر لم يحدد ما هو العصر، فلا مانع من إرادة هذه المعاني كلها بألوان لطيفة من المداخلات. العصر هو الدهر أو الزمن، فالله سبحانه وتعالى حينما يقسم بالعصر الذي هو الدهر أو الزمان، لأن الناس في كثير من الأحيان ينسبون ما يصيبهم إلى ماذا؟ إلى العصر، وهذا كان معروفا عند الناس في الجاهلية، وكانوا يسبون الدهر كما الحديث القدسي يقول الله سبحانه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، والنبي عليه السلام قال لا تسبوا الدهر. إذن الناس كانوا ينسبون ما يصيبهم أو ما ينزل بهم إلى الدهر وإلى العصر، وكأنهم بذلك يخرجونهم من التبعة ومن المسؤولية ويلقون بها على الزمان. الشافعي رحمه الله يقول: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير جرم، ولو نطق الزمان بنا هجانا. فمن شأن الناس أنهم دائما ينسبون ما ينزل بهم إلى الزمان وإلى العصر، ربما يسبون الدهر الذي هو حركة الزمن المتحركة، وهذا كثيرا ما يقع. وأيضا هناك معنى آخر في قضية العصر، وتجد تلاحظونه حتى في واقعنا الآن، أن الإنسان في بعض الأحيان يحاول أن يتخلص من الخطأ الذي يقع فيه فينسبه إلى الوقت. مثلا في هذا العصر تجد الإنسان لما يقع منه انحراف ويقال يا أخي لماذا؟ قال لك والله يا أخي هذا زمان فتان وظلمات والإنترنت من جهة والقنوات الفضائية من جهة وقرناء السوء من جهة أخرى والمخدرات من جهة وضياع الأسرة وفساد الزمان. فهنا تلاحظ أن الإنسان تخلى عن مسؤوليته وألقى بها على ماذا؟ على العصر، على الزمان. طيب قبل ذلك تجد الإنسان يقول لك والله هذا زمان فتن وظلمات ولا ندري من المحق من المبطل من الخطأ من الصواب، كل يدعي وصلا بليلة وهكذا، فيعلل الإنسان تقصيره بإلقاء التبعة على بعض مظاهر الوقت. طيب لو أتينا إلى حتى العصور الأولى لوجدنا أن من الناس من قد يذم زمانه ويعيبه. فهنا الله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر على خلاف هذا المعنى. العصر والوقت والزمن والدهر الذي هو ظرف لأعمال الإنسان، هذه مناسبة القسم به، إنه الإنسان إذا عمل عملا يعمله في زمان معين وفي مكان معين. ولهذا يعني الله سبحانه وتعالى ذكر المعنيين معا، الزمان والمكان، في قوله سبحانه قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. هنا الكلام عن ماذا؟ ما في السماوات وما في الأرض، هذه عبارة عن المكان ولا لا؟ الأرض ليست مكان، وهكذا السماء. الآية التي بعدها قال وله ما سكن في الليل والنهار، الليل والنهار مكان؟ لا، وإنما هي زمان. إذا الإنسان يقوم بالعمل في مكان معين وزمان معين، ولا يمكن ينفك الإنسان في دنياه عن هذين الأمرين. فالله سبحانه وتعالى يقسم الآن بالعصر الذي هو وعاء العمل، أن الخسارة والربح راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى عمل الإنسان، راجعة إلى عمل الإنسان، إلى عملك، إن خيرا فخير أو شرا فشر. ولذلك العرب كانوا يسمون الزمان أبو العجائب، أبو العجائب لما يقع فيه من التحولات والأحداث. وهذا شيء يلاحظه الإنسان جليا سبحان الله العظيم، مع أنه الزمان يعني كما قلنا هو عبارة عن إناء لا غير، والتدبير بيد الله سبحانه وتعالى، والفعل المباشر هو فعل الناس. فإذا تكلمنا مثلا عن الحروب، إذا تكلمنا عن الفتن، إذا تكلمنا عن المصائب، إذا أليست هذه في الجملة هي فعل الإنسان نفسه؟ بلى. إذن الزمان يعني هو عبارة عن إناء أو وعاء لمثل هذه الأشياء، ولذلك الله تعالى أقسم به إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يسرد الإنسان ما يمر به من خسارة أو فشل أو إخفاق إلى الزمان. طيب المعنى الثاني هو قضية أن يكون المقصود بالعصر آخر النهار، آخر يعني ما بعد الظهر، وقت صلاة العصر وما بعده. فهنا أيضا هذا المعنى قد يكون والله أعلم مراد في الآية. طيب إذا قلنا أن المقصود بالعصر هو آخر النهار، هنا يجي سؤال، طيب ما مناسبته للسورة والقسم على أن الإنسان في خسر؟ هنا أيضا في مناسبة لطيفة، وهي أن عادة الناس الآن في السعي في مكاسبهم متى تكون؟ متى يخرجون إلى أعمالهم؟ في الصباح، في الصباح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كل الناس يغدو، الغدو متى يكون؟ أول النهار، كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. ولذلك لما تذهب بسيارتك الصباح وقت مثلا الدوام أو وقت بداية الدراسة في المدن، خصوصا في المدن الكبرى، تجد أمرا هائلا مذهلا، تجد كم هائل من السيارات وأرتال ليس لها آخر أو لا ترى آخرها، كل هؤلاء الناس مصداق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، ينصرفون ينطلقون إلى أعماله، منهم من يغدو إلى خير ومنهم من يغدو إلى شر ومنهم من يغدو إلى مباح ومنهم من يغدو إلى حرام. فهنا قوله سبحانه والعصر إشارة إلى نهاية المطاف ووقت الحصاد تقريبا، يعني وقت العصر أو قبيل العصر يكون الناس في تقريبا في نهاية أعماله، الموظف رجع إلى بيته والطالب رجع إلى أسرته والعامل رجع إلى محله، فانتهوا من فترة العمل وفترة الكد وفترة التعب، والشريعة وفي القرآن الكريم والسنة كثير ما يتم تشبيه عمل الإنسان أيا كان بموضوع التجارة والربح والخسارة والبيع والشراء. ولهذا قال هنا الذي خسر. وفي سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وش معنى اشتروا الضلالة؟ يعني اشتروا الضلالة وباعوا الهدى، فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم. فتشبيه العملية بالربح لتشبيهها بأمر مادي قريب من واقع الإنسان. فلما يقسم الله سبحانه وتعالى بآخر النهار يكون هذا القسم لمناسبة قرب النهاية وقرب الحصاد. فأنت الآن في وقت العصر الذي يبين فيه الرابح من الخاسر، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، ستعلم حين ينكشف الغبار جواد تحت رجلك أم حمار. إذن القسم بالعصر هو إشارة إلى نهاية الوقت. ولذلك بعضهم يعني استخرج من هذا معنى لطيفا في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى على أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله، وأن الله تعالى ما تركه ولا قلاه ولا أبغضه، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فكان القسم هنا في الضحى الذي ربما يكون هو بداية العمل وبداية النشاط وبداية الانطلاق، أقسم فيه على ماذا؟ على الخسارة ولا على الربح؟ على الربح للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الفائزين. بينما في العصر أقسم فيه على ماذا؟ على الخسارة لأولئك الذين تجانبوا وتجانفوا عن سواء السبيل. ولهذا تلاحظ أيضا في موضوع العصر، لأن نحن قلنا يحتمل أن يكون المقصود بالعصر الدهر أو الزمان، ويحتمل أن يكون المقصود بالعصر آخر الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء، فعمل أولهم وهم اليهود من الصبح إلى وقت الزوال ثم ترك، وعمل آخرون من الزوال إلى وقت العصر وهم النصارى، ثم عمل المسلمون من وقت العصر إلى غروب الشمس فأعطاهم الله تعالى الأجر كاملا. احتج أولئك فقال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. إذن هنا تلاحظ معنى لطيفا أن الله تعالى جعل العصر أيضا هو عمر هذه الأمة، أمة الإسلام. ولذلك من معاني السورة والقسم بالعصر كما ذكره جماعة من المفسرين أن المقصود عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قد نقول أن الأمر أوسع أن يكون المقصود عصر هذه الأمة، لأن هذا قرآنها وهي المخاطبة بهذه الآيات وهذه السورة. فالله تعالى يبين أن العصر هو عصر هذه الأمة ووقت هذه الأمة، وهو على قصره، إلا أنه ميدان كبير للربح والمزايدة في الأجر والفضيلة. ولذلك للعامل من هذه الأمة أضعاف ما للعاملين من الأجر في الأمم الأخرى. الاحتمال الثالث هو أن يكون المقصود بالعصر صلاة العصر، فيكون الله تعالى أقسم بصلاة العصر وهي ذات علاقة بما قبلها، لأن صلاة العصر تقع في الوقت الذي هو آخر النهار، وهي لا شك أنها صلاة فاضلة، بل ورد أنها هي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل. حبوط العمل ماذا يعني؟ أليس خسارا؟ هو خسارة. فانظر كيف ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حبوط العمل ورتبه على ترك صلاة العصر: من ترك صلاة العصر ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ما هو الخسر؟ الخسارة ما هي؟ أليست أشد الخسارة أن يخسر الإنسان نفسه وأهله وماله؟ بلى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك مرهونا بمن فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله. فهنا أيضا يدلك على أهمية صلاة العصر والمحافظة عليها مع الجماعة وأدائها في وقتها. فهذه المعاني كلها إذن واردة وصحيحة ومشمولة بقوله تعالى والعصر. ليس بالضرورة أن الإنسان قادر في كل حال أنه حينما يقرأ هذه الكلمة يستطيع أن يستحضر هذه المعاني، لكن على الإنسان أن يجعل لنفسه أوقات يقف ويتأمل ويتدبر لماذا أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المعاني وما علاقتها بما بعدها. ثم يقول سبحانه إن الإنسان لفي خسر. وهنا الإنسان طبعا جنس هذه ربما تكون يعني للاستغراق، استغراق جنس الإنسان وأنه في خسر. إن الإنسان لفي خسر. وقد يقال إن الإنسان، وقال بعضهم أبو جهل وقيل أبو لهب، لكن لا شك أن المقصود جنس الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال الإنسان ثم قال إلا الذين آمنوا، فدل على أن المقصود من؟ الجنس وليس شخصا بعينه. وإلا الشخص هل يستثنى منه؟ لا، الشخص ما يستثنى منه، وإنما الاستثناء يقع إذا أردنا جنس الإنسان. وهنا قول سبحانه إن الإنسان دليل على أن أكثر الناس في خسر أو لا. ولهذا يقول سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله. وهذا أمر مشاهد في التاريخ كله، فإنك غالبا تجد أن الناس الذين على هدى وعلى صلاح لا يكونون كثرة. الآن مثلا على رغم كثرة أعداد المسلمين وأن النسبة العددية للأمة تقفز قفزا، أنا أقرأ كتاب لدكتور مصري توفي رحمه الله اسمه جمال حمدان، وهو من الكتاب المبرزين في موضوع الدراسات الاستراتيجية قبل ربما 20 سنة تقريبا، وهو يقول أو 25 سنة إن عدد الإحصائية المسلمين أنها أظن قال 300 مليون ويتوقع أن تقفز إلى قال 400 أو 500 مليون. فأفاجأ بأنه الآن الأرقام تتحدث عن 1.25 مليار إنسان مسلم، على رغم ضعف جهود الدعاة وعلى رغم يعني حركة المعاكسة من النصارى من أعداء الدين في محاولة صد المسلمين عن دينهم. حتى أني سمعت من أخوة ثقات أن هناك جهود تنصيرية قوية في المغرب في الجزائر في أفريقيا لتنصير المسلمين وإخراجهم من دينهم، وأن هذا يقع. حتى حدثني أحدهم أن إمام مسجد تنصر، ويقول لما سألناه قال أنا والله لا زال مسلم وأصلي في بيت، ولكني لم أجد طعام عيالي ومت من الجوع ولم أجد غذاء ولا كساء إلا عن طريق هؤلاء. فقالوا له أنت بهذا لا تضر نفسك فقط بل تسيء إلى جميع المسلمين الذين عرفوك بالأمس إماما ثم هم يظنونك اليوم على دين النصرانية. فما زالوا به ووعدوه أن يردوا له أو يعطوه بعض المبالغ التي تكفيه وعاد إلى دين الحق. فالمقصود أنه على رغم ذلك تجد أنه وإن كانت نسبة المسلمين تنمو وبازدياد إلا أنهم كم يعادلون الآن بالنسبة إلى سكان الأرض كلها؟ يعني تقريبا كم سكان الكرة الأرضية؟ 6 مليار تقريبا أو يزيدون 6 مليار، فتقريبا الخمس هم من المسلمين. إذن الأصل في الإنسان أو الغالب على الإنسان أنه يكون في خسارة. هنا دعونا نقارن مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فذكر الله تعالى أن البداية للإنسان هنا في أحسن تقويم وأنه يرد إلى أسفل سافلين. كيف نوفق بين هذين المعنيين؟ كيف نوفق؟ بعضهم يقول إن قوله خلقنا الإنسان إن هذا فيما يتعلق بالكمال البدني، إن الإنسان يكون كاملا في قواه وسمعه وبصره وهيئته ثم لا يزال يكبر ويضعف حتى يرد إلى أسفل سافلين بالكبر والهرم والشيخوخة مثلا. وهذا يعني يشكل عليه قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. فلذلك نقول أنه قد يكون المراد بالآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أي في استعداداته، كما في قوله تعالى وهديناه النجدين، فإن الإنسان في استعداده في قدرته على الفهم وعلى النظر والتفكير والسمع والبصر وملاحظة الأشياء وتهيئه لقبول الخير، لا شك أنه في أحسن تقويم. والله تعالى قد أحسن كل شيء خلق، ولكنه ينحاز عن الطريق فيعود إلى أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فتجتمع سورة العصر مع سورة التين في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا قال إن الإنسان لفي خسر. لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لخاسر؟ ما هو الفرق بين أن تقول لفي خسر أو أن تقول لخاسر؟ أيهما يعني أدل على المقصود؟ لا شك أن ما قاله الله تعالى أدل على المقصود، لكن لماذا؟ ما هو الفرق بينهم؟ الاستمرار. طيب أيضا لفي خسر. أيوة في خسر، يعني أنت لما تقول الماء الآن في الكوب ما معناه؟ أن الكوب عبارة عن وعاء أو ظرف له أو لا؟ إذن فيه هنا تدل على ظرفية. إذن الخسر الآن في الآية هو عبارة عن وعاء أو ظرف والإنسان مغموس فيه أو لا، هذا المعنى إن الإنسان لفي خسر، بخلاف ما لو قلنا إن الإنسان لخاسر، هذا عبارة عن وصف فقط، والظرفية أدل هنا على المقصود من جهة الإشارة إلى أن الخسارة هنا محيطة بالإنسان من كل وجه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وأحاطت به خطيئته، فقال هنا سبحانه إن الإنسان لفي خسر، ثم عبر بخسر ولم يقل لفي الخسارة، وإنما جاء بها نكرة خسر. فهنا هذا التنكير في كلمة خسر يحتمل أن يكون إشارة إلى تنوع الخسر أو الخسارة، بمعنى أن الخاسرين على درجات، وهذا واضح جدا في الآية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يستثن من الخسر إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب معناه أنه من أخل بواحدة منها هل تكون خسارته تامة؟ لا، وإنما تكون خسارته جزئية، بخلاف من ترك كل هذه الصفات فإن خسارته تكون مطبقة. إذن نقول إن التنكير هنا في قوله خسر دليل على تنويع الخسر وعلى درجاته، وأنه ليس بمنزلة واحدة، بل منه خسر تام مطبق ومنه دون ذلك في الدرجات والمراحل. وبعضهم قال إن التنكير هنا للتهوين وتضخيم نوع الخسر، وأن الإنسان خسر شيء كثير، حتى أولئك الذين خسروا بعض الشيء، يعني تأخر مراتبهم في الجنة مثلا، ما فاتهم هو شيء عظيم أو لا؟ هو عظيم بالقياس إلى ما أدركه السابقون منه، وإن كانوا بالقياس إلى من دونهم على خير. فهذا التعبير بقوله سبحانه إن الإنسان لفي خسر. هنا التعبير بالخسر كما قلنا صيغة قرآنية دارجة، يعبر الله تعالى بها عن أهل النار مثلا، أولئك الذين خسروا أنفسهم، وكذلك الآية الأخرى إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فلاحظ هنا الخسارة ما معناها، لما نقول فلان خسر تاجر مثلا خسر، وش معناها؟ اللي ضاع عليه ما هو؟ المال، يعني رأس المال. خلونا نقول الذي ضاع عليه رأس المال، لما نقول إنسان خسر معناه أنه ضاع عليه رأس المال أو جزء من رأس المال. رأس المال ما هو بالنسبة لي ولك؟ هو الوقت، هو العصر، هو الزمن، العمر. فأنت يعني رأس مالك هو الوقت، هو العصر الذي أقسم الله به. لاحظ هنا المعنى اللطيف، فالله سبحانه وتعالى لما يقسم أن الإنسان في خسر، إذن ما هو الذي ضاع عليه؟ هو الوقت. ولذلك يقول بعض السلف فهمت معنى هذه الآية من بائع الثلج يمشي في السوق ويقول أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله. كذلك أنا وأنت الذي يذوب عندنا الثلج هو رأس المال، الوقت، والوقت أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. فالإنسان إذا ضيع وقته هنا ركبته الخسارة، لأنه ضاع منه رأس المال. أحيانا الله سبحانه وتعالى يعبر بالأخسرين، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. إذن هناك خاسر وهناك أخسر منه، الأخسر يعني أكثر خسارة. كيف يكون أكثر خسارة؟ إذا استوصل رأس المال، أنت عندك 100 مليون تشتغل بها وخسرت 100 مليون كلها، ماذا نقول عنك؟ خاسر، وخسرت رأس المال تماما. طيب اللي أخسر منك من هو؟ أيوة اللي خسر 100 مليون وركب عليه دين 100 مليون أخرى. فلو أن الإنسان حرم من الجنة لكان خاسر، لكن أن يدخل النار فهذا أخسر. يعني دعنا نطبق الوقت، الوقت الذي يضيع عليك بغير خير هذا نعتبره خسارة ولا لا؟ لأنه كان من الممكن أن يملأ بطاعة. طيب الوقت الذي يضيع عليك بمعصية هذا يعتبر أكثر خسارة، لأن الوقت هذا محسوب عليك وليس فقط أنه ضاع سدى، فهو خسارة مركبة أو خسارة مضاعفة. طيب ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات.
فهذا هو الاستثناء، والاستثناء دليل على القلة، لأنه لما تذكر شيء كقاعدة ثم تستثني منه فالمستثنى لابد في الغالب، وإن كان النحاة يتكلمون في الجواز، لكن الغالب أن المستثنى يكون أقل. لما يكون عندك 10 تقول جاءوا إلا 3، لكن هل يناسب أن تقول جاءوا إلا 9؟ يكون اللي جاء كم؟ 1. طيب، هنا الله سبحانه وتعالى قال إن الإنسان لفي خسر. هل ذكر سبب الخسارة ما هي؟ هل قال لماذا هو في خسر؟ لا، لكن لما قال سبحانه إلا الذين آمنوا، هنا شرع في ذكر الخاسرين أو الرابحين؟ شرع في ذكر الرابحين. طيب، لما ذكر الرابحين ذكر سبب ربحهم ولا لا؟ وهو الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى سبب الخسارة وذكر سبب الربح، مع أن الكلام الآن هو عن الخسر، إن الإنسان الذي خسر، فلماذا أعرض عن ذكر سبب الخسارة وهي أصل المقصود وذكر سبب الربح؟ نعم، ممتاز. نقول لأن حقيقة الخسارة يعني الطريق طريق الربح واحد، لكن طرق الخسارة ما تنتهي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهنا يعني لو أن الإنسان ترك الأعمال كلها لا يعمل خير ولا شر، هذا رابح ولا خاسر؟ خاسر، خاسر. الترك بحد ذاته خسارة. لو إنسان ما يصلي هذه خسارة، ما يصوم خسارة، ما يؤمن هذه خسارة. إذن الخسران طرقه وأسبابه كثيرة جدا، منها الفعل ومنها الترك، بينما الطاعة والربح هي التي يكون فيها المنهج الواضح المحدد المنضبط، وهو المذكور في هذه الأشياء الأربعة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية الكريمة جمع الله سبحانه وتعالى فيها، كما يقول الإمام القيم في مفتاح دار السعادة، قال جمع الله تعالى فيها نهاية الكمال العلمي والعمل والكمال اللازم والكمال المتعدي. كيف ذلك؟ الكمال العلمي للإنسان يكون بماذا؟ بالإيمان، إلا الذين آمنوا، هذا المقصود به الكمال العلمي، بحسن وصدق تصورات الإنسان، معرفة بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والكتاب والنبيين إلى غير ذلك، وإيمانه بذلك. فهذا معنى المعنى العلمي للإنسان. طيب، الكمال العملي وعمل الصالحات من الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر وصلة الأرحام والأخلاق الفاضلة وغير ذلك، هذا طبعا يشمل الكمال اللازم، نعني به الكمال الشخصي للإنسان. لكن الكمال الذي يكون من الإنسان للآخرين، وهو معبر عنه بالمتعدي، يعني يكون الخير الذي يفيض منك إلى غيرك من الناس، هذا مشمول بقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذه السورة ذكر الله تعالى أنها صفة الرابحين الناجحين لأنها احتوت على الكمال العلمي والعملي اللازم للإنسان والمتعدي لغيره. ولهذا قال الشافعي رحمه الله ما قال: لو تأمل الناس في هذه السورة لكفتهم أو لوسعتهم. تلاحظ في هذه السورة الكريمة أن فيها أربع دوائر متداخلة: الدائرة الأكبر والأولى هي دائرة الذين آمنوا. طيب، لو اختصرنا على كلمة الذين آمنوا فقط، ألا يدخل فيها العمل الصالح؟ أليس الإيمان علم وعمل؟ أليس العمل الصالح من الإيمان؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وأداء الزكاة من الإيمان، وأداء الخمس من الإيمان، وبر الوالدين والحج والصوم، كل هذا من الإيمان. فلو اقتصر السياق على ذكر الإيمان فقط، ألا يشمل كل الخير؟ بلى. إذن هذه الدائرة الأوسع، ولهذا إذا ذكر الإيمان مجردا ولم يذكر معه غيره، ألا يدخل فيه الإسلام؟ بلى، يدخل فيه الإسلام. طيب، ثم تنتقل إلى دائرة أخرى أضيق، وهي دائرة وعملوا الصالحات. طيب، دائرة أيضا عملوا الصالحات، لو لم يذكر إلا العمل الصالح فقط، ألا يدخل فيها الإيمان؟ أليس الإيمان من العمل الصالح؟ هو من العمل الصالح، عمل القلب وعمل الجوارح. لكن لما قال الذين آمنوا ثم قال وعملوا الصالحات، دل على أن المقصود بعمل الصالحات هنا الأشياء الظاهرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان في القلب والإسلام علانية. الإيمان في القلب والإسلام علانية. إذن فقولوا عملوا الصالحات، المقصود بها هنا الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة مثلا، فهذه من الأعمال
الصالحة وذكر الله باللسان وما أشبه ذلك. الدائرة الثالثة وهي أضيق أيضا قوله وتواصوا بالحق. الآن التواصي بالحق أليس من الإيمان؟ بلى. أليس من الأعمال الصالحة؟ بلى. ثم ذكره على سبيل التخصيص في قوله وتواصوا بالحق، فهذه دائرة أضيق. الدائرة الرابعة وهي يعني ربما نقول يعني لب أو نواة الأمر كله وتواصوا بالصبر. الصبر من الإيمان أو ليس كذلك؟ نعم هو من الإيمان. الصبر من العمل الصالح. الصبر من الحق الذي نتواصى به، صحيح. وأيضا ذكره على سبيل الانفراد فقال وتواصوا بالصبر. فهي دوائر أربع كل واحدة منها يعني أضيق مما قبلها، وكلها تدل على تكامل هذا الطريق الذي يسلكه الإنسان. قوله سبحانه آمنوا إلا الذين آمنوا، لم يذكر آمنوا بماذا؟ الله سبحانه في سورة النساء قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال سبحانه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هنا قال إلا الذين آمنوا ولم يذكر الأشياء التي آمنوا بها. لماذا لم يذكرها؟ لم يقل آمنوا بالله أو برسوله أو بالقدر، من أجل أن يكون النص شاملا لكل ما يجب الإيمان به، من أجل أن يكون النص شاملا لكل ما يجب الإيمان به مما جاء عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تلاحظ أن الإيمان يكون إيمانا بالله تعالى وإيمانا بالوحي. ومن الخطأ وهذا سبق أن أشرنا إليه أن بعض الناس يخلطون بين الإيمان بالغيب وبين الإيمان بما قد لا يكون عليه دليل ثابت من الكتاب والسنة، وهذا خلل ينبغي التفطر له. يعني الله سبحانه وتعالى رب المؤمنين على أنهم إذا جاءهم شيء عن الله أو عن رسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمنون به ويقبلونه ولا يترددون به بحال من الأحوال. يعني أبو بكر لما جاءه خبر الإسراء والمعراج وأن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة واحدة ذهب من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماء ثم رجع خلال لحظة قليلة، هل ارتاب أبو بكر رضي الله عنه؟ لا، وإنما قال لئن كان قاله لقد صدق. تلاحظ أن أبا بكر قال لئن كان قاله، يعني ربط القضية بماذا؟ بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. إذن يعني لما يأتينا إنسان بأمر غير مألوف وخارق للسنن وخارق للنواميس وخارق للعادات التي وضعها الله تعالى في الكون، هنا هل المؤمن تربى على أنه كل ما سمع هذه الأشياء يؤمن بها ويصدق بها بغض النظر عن صحتها وإسنادها وثبوتها؟ لا، وإنما يؤمن بما جاء بذلك عن الله ورسوله ويؤمن بما جاء بالسند الصحيح. وهذه عصمة للمؤمن عن أمرين كلاهما مرضي للإنسان. الأمر الأول النظرة المادية التي جعلت كثير من الأمم الغربية الآن لا تؤمن إلا بماذا؟ بالمحسوس. والإنسان إذا حصل بالأشياء المحسوسة فهذا يعني خسار مبين له. الإنسان عنده عقل وعنده أشواق وعنده عواطف وعنده تطلعات، فإذا حصرته في الأشياء المحسوسة معناه أنك ضيقت عليه الخير.